أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أنه إذا بيع ما يفسد بالاختبار ثم ظهر فساده بعد اختباره، فإما أن يكون فساده حاصلا قبل التصرف من المشتري، وإما أن يكون حاصلا بعد التصرف من المشتري. وعلى كل تقدير، فإما أن يكون لما ظهر فساده قيمة فيتخير المشتري حينئذ بين الرد واسترجاع الثمن، وبين الاحتفاظ بالعين وأخذ العرش، إلا أن يكون الشيء بفساده لا يصدق عليه عنوان الجنس، فقد يقال بالبطلان حينئذ، وقد يقال بالاتفاق مع الصورة الأولى في الحكم. وإن لم يكن لفاسده قيمة، فكان المشتري يعني يجوز للمشتري أن يطالب بتمام الثمن، لأنه يتبين فساد البيع حينئذ. هذا إذا لم يكن لمكسوره قيمة. أما إذا وكان ظهور الفساد قبل الكسر، أما إذا كان ظهور الفساد بعد الكسر، فيتعين حينئذ العرش. يعني مثلا أخذ الجوز ولم يظهر له فساده إلا بعد كسره، وتبين خلوه عن اللب، في مثل هذه الصورة يتعين العرش، وذلك لأن العيب حصل في ملك المشتري. إلا أنه ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كلمة هنا توقفنا عندها، وهي أنه قد يقال بأن العرش يثبت حتى لو لم يكن لمكسوره قيمة أصلا. فالتفصيل بين ما يكون لمكسوره قيمة وما ليس لمكسوره قيمة قد يكون مستبعدا باعتبار أن الثمن بذل بإزاء هذه العين. نعم، له بعد ظهور الفساد أن يرجع بالأرش في كلتا الصورتين. نحن توقفنا هنا، وسيتضح يعني وجه ورود الإشكال فيما يأتي إن شاء الله تعالى. هذا خلاصة ما تقدم. أما إذا ظهر الفساد بالكسر أو ما شابهه ولم يكن للمكسور قيمة، فإن الشيخ رحمه الله تعالى وصاحب السرائر وجماعة ذهبوا إلى بطلان البيع، وأنه بظهور الفساد يتبين بطلان البيع من أول الأمر. ووجه ذلك أن البيع يشترط فيه أن يكون الثمن والمثمن كلاهما مالا، وبظهور الفساد في مثل هذه الصورة، أي في صورة ما لو لم يكن للمكسور قيمة، يتبين أن البيع قد تعلق من أول الأمر بما ليس بمال، وهذا لا يعد بيعا، فلا يكون مندرجا تحت أدلة البيع ولا أدلة المعاملات. نعم، يكون تراضيا، يكون صلحا، لا بأس بذلك، لكنه لا يكون بيعا. وعليه فالأولى والأوجه أن يحكم ببطلان البيع من أول الأمر. إلا أن الشهيد قدس الله نفسه في الدروس ذهب إلى أن البيع يبطل، لكن يحكم به من حين ظهور الفساد لا من أول الأمر، وتظهر الثمرة إن شاء الله تعالى في مواضع منها ترتيب آثار الملكية للمشتري أو للبائع. فإن قلنا بأن البطلان يحصل من حين ظهور الفساد، كانت الفترة الواقعة بين العقد إلى حين ظهور الفساد فترة ملكية المشتري، فيملك هو الثمرة في هذه الفترة، وما عداها ترجع الثمرة فيه إلى البائع. وإن قلنا بالبطلان من أول الأمر، ينكشف أن الثمرة كانت للبائع من أول الأمر في علم الله سبحانه وتعالى، فلو تصرف فيها المشتري ظنا منه أنه المالك واجب عليه أن يغرم للبائع. وتأتي الثمرة أيضا في المؤونة، مؤونة نقل العين من موضع العقد إلى محل الكسر والتصرف، ويأتي الكلام أيضا في نقلها من موضع الكسر إلى محل البائع أو للبائع، مثلا لو وجب تفريغها تفريغ المحل التي وقعت فيه منها مثلا، يأتي إن شاء الله تعالى. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يستفيد من عبارة الشهيد استفادة ويورد إشكالا. أما الاستفادة فهي تأكيد ما فهمه هو من عبارات الأصحاب من أن البيع محكوم بالبطلان من أول الأمر، وهذا وإن كان ظاهر العبارة بشكل واضح إلا أنه سيأتي من صاحب الجواهر قدس الله نفسه في موضع أنه يحتمل أن مراد الأصحاب من الرجوع بتمام الثمن ما يساوق الحكم بالصحة. الشيخ رحمه الله تعالى سيستشهد بعبارة الشهيد لرد كلام صاحب الجواهر، وأن مرادهم البطلان كما فهم ذلك الشهيد الأول قدس الله نفسه الزكية. طبعا الشهيد الأول رحمه الله تعالى من عظماء فقهائنا، قال الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه أنه لم يفترع بكارة الفقه إلا ثلاثة، الشهيد الأول وأنا وابن موسى، يعني هذا من فقهاتهم قدس الله أنفسه. عموما الشيخ يناقش يورد على كلام الشهيد الأول إشكالا. حاصل الإشكال أن الشهيد الأول حكم ببطلان البيع من حين ظهور الفساد، أي من حين التصرف الذي انكشف به فساد المبيع. وخلاصة الإشكال أن مالية المال في البيع من الشروط الواقعية لا من الشروط العلمية، بمعنى أن البيع لا يصح في علم الله إلا حيث كانت المالية، ومتى ما انتفت المالية في علم الله كان البيع محكوما بالبطلان. وإن كان اعتقادنا مخالفا للواقع بأن اعتقدنا أن هذا مال فرتبنا أثر الصحة على العقد، فإن هذا لا يعني أن البيع صحيح في الواقع، بل ينكشف لنا بانكشاف الخلاف أن البيع باطل في الواقع. وعليه كان الأولى بالشهيد قدس الله نفسه أن يحكم بالبطلان من أول الأمر، لا أن يحكم بالبطلان من حين ظهور الفساد. وعليه فالمقتضى القاعدة الرجوع إلى ما ذكرنا من أنه إن كان لمكسوره قيمة رجع المشتري بالتفاوت بين الصحيح والفاسد، وإن لم يكن لمكسوره قيمة يتبين بطلان البيع من أول الأمر. نعم هنا احتمالان آخران في مقابل الاحتمال الأول، الاحتمالين المتقدمين. الاحتمال الأول هو القول ببطلان البيع من أول الأمر. الاحتمال الثاني ما ذهب إليه الشهيد هو القول بالبطلان من حين ظهور الفساد. الاحتمال الثالث أن يقال بأن البيع محكوم بالصحة واقعا إلى حين ظهور الفساد، وذلك لأنه مال. الفرق بين هذا الاحتمال والاحتمال الذي ذكره الشهيد الأول أن هذا الاحتمال يشارك الاحتمال الذي ذهب إليه الشهيد الأول في الحكم بالصحة الواقعية، ولكن يختلف مع الاحتمال الذي ذكره الشهيد الأول في وجود المالية وعدمها. فالشهيد الأول يسلم بأن المالية كانت منتفية في علم الله من أول الأمر، ولكنه حكم بالصحة لوجه رآه. أما هذا الوجه فهو مبني على أن ظرف الصحة هو ظرف مالية المال، وظرف انتفاء الصحة هو ظرف انتفاء المالية، أي أن المال قبل ظهور فساده كان مالا واقعا، ولذلك كانت الصحة واقعية. إذن هذا الوجه وإن كان مشاركا لكلام الشهيد الأول في الاستبعاد من جهة، لكنه يغايره من جهة أخرى، لأن هذا الوجه يبتني على دعوى ثبوت المالية بخلاف كلام الشهيد الأول فإنه يحكم بالصحة مع اعترافه بأنه لا توجد مالية. لذلك لا يصلح كلام الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه لرد هذا الكلام، إذ الشيخ الأنصاري رد كلام الشهيد الأول لأنه لا وجه للصحة مع انتفاء المالية، وهذا الوجه يناقش في نفي المالية، لأنه يناقش في التفكيك بين الصحة والمالية. إذن نحتاج إلى وجه جديد لرد هذا الوجه، نحتاج إلى استئناف في بحث جديد. وهذا الكلام سيأتي يعني ما يتعلق به في ذيل المبحث، مضافا إلى أنه ليس بذلك البعد. كثير من المحشين ذكروا كلاما يتوافق مع هذا الأمر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. احتمال رابع في المسألة، وهو أن يقال بأن البيع لا ينفسخ أصلا، لا قبل ظهور الفساد ولا بعد ظهور الفساد، ولذلك يجوز للمشتري إذا ظهر الفساد أن يلتزم بالبيع ويسقط الخيار بأن يتنازل عن الأرش مثلا، وفي مثل هذا ما نحن فيه المفروض أنه ليس المكسور قيمة، فيجوز له أن يمضي البيع، لا بأس بذلك حتى لو ظهر الفساد بعد الكسر. نعم، باعتبار أن ظهور الفساد كان مسببا عن أمر سابقا على العقد يقع الانفساخ في ملك البائع، فيجوز للمشتري أن يتدارك. هذا الوجه مقتضاه جواز مطالبة المشتري للبائع بدفع تمام الثمن، لأن التدارك لا يكون إلا كذلك، إذ المفروض أن المكسور ليس له قيمة، بالكاسر خرج عن المالية. إذن نحكم بعدم الانفساخ حتى لو ظهر فساده بعد الكسر، إلا أنه يجوز للمشتري أن يمضي البيع، ويجوز له أن يطلب بتدارك ما فات، وحيث أن الفائت تمام المالية فلا يكون التدارك إلا بدفع تمام الثمن. طبعا هذا الاحتمال الشيخ يحكم بأنه مخالف لمقتضى القواعد والفتاوى أيضا. هذه احتمالات أربعة يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. طبعا الشيخ يناقش هذا الاحتمال الأخير مع اعتراف قائله بأنه مخالف للقواعد والفتاوى بأربعة مناقشات. المناقشة الأولى أن ظاهر هذا الكلام إرادة الصحة الواقعية، مع وضوح أن مالية هذا المال الذي يتبين بعد الكسر أنه ليس بمال ظاهرية وليست واقعية. فإذن يرد الإشكال الأول على هذا الكلام، وهو أن هذا ليس بمال واقعا. نعم هو محكوم في مقام الشك بأنه مال، ومن الواضح أن الحكم الظاهري بانكشاف الخلاف ينكشف عدم مطابقته للواقع من أول الأمر، لأن انكشاف الخلاف يكون من باب تبدل الموضوع، بحيث يجوز الإبقاء على آثار الحكم الظاهري حتى بعد انكشاف الخلاف بلحاظ فترة ما قبل الانكشاف. هذا لا معنى له. هذا أولا. ثانيا، لو فرضنا أن هذا المال مال واقعي، فلا وجه حينئذ للحكم بجواز تدارك المشتري للعيب حاصل بالكسر، لأنه مع كونه مالا يكون الكسر قد حصل في ملكه بتصرفه، فالعيب الذي تحقق بالكسر عيب حاصل في ملكه، فلا وجه لرجوعه إلى المشتري، لا وجه لرجوعه إلى البائع. أي أن المشتري لا يجوز بعد أن يظهر فساد المبيع بالكسر أن يطالب البائع بتدارك ما فات وهو تمام المالية التي لا تتدارك إلا بدفع تمام الثمن. هذا لا وجه له. وذلك لأن هذا الأمر ليس من العيوب المتحققة حتى يقال أن البائع قد غره، هو ليس عيبا مجهولا، لا وجود لهذا العيب، إذ المفروض أن الكلام مبني على أن الكسر دخيل في حصول العيب، أي أنه قبل الكاسر كان مالا واقعا كما هو مبنى هذا الوجه هو قبل الكسر مال واقعي، وبالكسر فاتت المالية، فرجوع المشتري بلا وجه، وذلك لأن هذا العيب حاصل في ملكه. إن قلت هذا عيب مجهول، قلنا كيف يكون عيبا مجهولا ولا وجود له قبل الكسر؟ ولهذا أوردنا الإشكال على كلام الشيخ سابقا من أنه إذا لم يكن لمكسوره قيمة فكيف يجوز الرجوع بالأرش على البائع؟ زين، هذا هو الإشكال الذي أورده الشيخ هنا يرد عليه هناك. إلى هنا إشكالان. إشكال ثالث، لا، الكاشفية مقبولة، لكن الكاشفية لا تجامع القول بحدوث العيب، لا معنى للجمع بين الأمرين. المنكشف لا يتوقف ثبوته على الكاشف، والكاشف أخذ والحدوث أخذ فيه أن يكون السبب محدثا، يعني لا يقال هذا حدث بسبب هذا إلا إذا توقف وجود الحادث على وجود المحدث. إشكال ثالث، سلمنا أن العيب حادث في ملك المشتري وكان أصله حادثا في ملك البائع، لكن لا وجه للرجوع بتمام الثمن، فليكن المقام من قبيل الأرمد الذي يشترى فيعمى في ملك المشتري، فلا يجوز للمشتري إذا كان جاهلا بوجود الرماد أن يطالب بالتفاوت بين البصير والأعمى، بل يجوز له أن يطالب بالتفاوت بين الصحيح والأرمد. إذن لا وجه للرجوع بتمام الثمن، بل يجوز له أن يرجع ببعض الثمن مثلا. هذا مع أن ذهاب المالية يعد تلفا ولا يعد عيبا حتى يكون موردا للعارش. هذه إشكالات يريدها الشيخ رحمه الله تعالى على هذا القول الأخير. فائدة الخلاف تظهر كما قلنا في مواضع ثلاثة. الموضع الأول، الثمرة المترتبة على الأصل التي تحدث بعد العقد وقبل ظهور الفساد. فإن قلنا ببطلان البيع من أول الأمر كما هو مقتضى الوجه الأول، كانت الثمرة للبائع، وذلك لأنها حدثت في ملكه كما ينكشف ذلك بالفساد، بظهور الفساد. وإن قلنا بالثاني وأن البيع يبطل من حين ظهور الفساد، فالثمرة حدثت في ملك المشتري ولا وجه لرجوعها إلى البائع لأنها لم تحدث في ملكه، وتبعية الثمرة للأصل ليست في هذا المورد، إذ الثمرة تتبع الأصل في الملكية في زمان حدوثها، لأنها تتبع الأصل في الملكية في كل الأزمنة، فيمكن التفكيك حينئذ إذا حدثت في ملك شخصين أن تكون مملوكة بملك الأصل لشخص، فإذا رجع الأصل إلى الأول بقيت هي على ملك الثاني مثلا. هذا هو الموضع الأول وهو الثمرة. الموضع الثاني، تظهر الثمرة في مسألة مؤونة النقل من موضع العقد إلى موضع الكاسر، لو فرض وجود مؤونة لهذا النقل. فإن قلنا بأن البيع باطل من أول الأمر، فقد يقال بأن المؤونة على المشتري لأنه نقل العين بدون أمر البائع، ودعوى رجوع المشتري إلى البائع لقاعدة الغرار لا أصل لها، لأن قاعدة الغرار لا تجري في هذا المورد، إذ المفروض أن الجهل نسبته إلى البائع والمشتري نسبة واحدة، فلا وجه للرجوع حينئذ، إذن ينتفي الرجوع بانتفاء مقتضيه. وقد يقال بأن المؤونة على البائع، وذلك لأن المشتري إنما نقل العين ظنا منه أنه يملكها، وليس الرجوع من باب تأثيم البائع حتى يتحاشى من الحكم بالرجوع عليه، وإنما الرجوع من باب توقف تصرف المشتري على الملكية المظنونة، باعتبار أن المشتري حكم بصحة البيع ظاهرا، وهذا يتوقف على صحة المبيع، ف فإذا انكشف لنا فساد المبيع ينكشف أن المشتري قد بذل مالا معتدا به محترما، فيجب أن يضمن له البائع ذلك، لأنه لولا إقدام البائع على بيع الفاسد لم يجز له، لم يبذل المشتري هذا المقدار من الثمن، المقدار من المال. وإن شئت قلت أنه يجوز للمشتري الرجوع إلى البائع كما في سائر المنافع التي تستهلك بسبب، فإنه يجوز أن يرجع في ضمان المنافع إلى سبب الإتلاف، والمال من الأمور من الأعيان التي يجوز تداركها بل يحكم العقلاء بتداركها. وهنا قول ثالث في هذه المسألة، وهو أن المؤونة على البائع على كلا التقديرين، أي على تقدير بطلان البيع من أول الأمر، أو على تقدير بطلان البيع من حين ظهور الفساد. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن هذا القول لا يظهر وجهه على تقدير الحكم بالانفساخ بمجرد تبين الفساد، لا وجه لذلك، إذ المفروض أن النقل حصل في ملك المشتري واقعا وظاهرا، فما وجه رجوع المشتري حينئذ إلى البائع؟ قال: ويبطل البيع في الثاني، أعني ما لم يكن لفاسده قيمة وفاقا للمبسوط والسرائر وظاهر من تأخر عنهم. وظاهرهم بطلان البيع من رأسه كما صرح به الشيخ والحلي والعلامة في التذكرة مستدلين بوقوعه على ما لا قيمة له كالحشرات، أي جعلوا المقام من قبيل ما ليس بمال أصلا كالحشرات، فكما أن البيع المتعلق بالحشرات باطلون لا يعتد به، كذلك هذا البيع نعم في اعتقادنا أنه كان محكوما بالصحة، لكن هذا الحكم ظاهري. قال: وهو صريح جملة ممن تأخر عنهم، وظاهر آخرين عدا الشهيد في الدروس، فإن ظاهره انفساخ البيع من حين تبين الفساد، أي أن الفريق الأول حكموا ببطلان البيع من أول الأمر، أما هو فقد حكم ببطلان البيع من حين تبين الفساد لا من أصل العقد. وجعل الثانية، أي جعل القول الآخر وهو القول ببطلان البيع من أول الأمر، احتمالا، ونسبه إلى ظاهر الجماعة، نسب هذا الاحتمال الثاني إلى ظاهر الأصحاب، ولم يعلم وجه ما اختاره، ولذا نسب في الروضة خلافه إلى الوضوح، وهو كذلك، أي أن خلافه واضح، فإن الفاسد الواقعي، طبعا لماذا بنى الشيخ بيانه على الفساد الواقعي؟ قال: لأن الشهيد حكم بفساد البيع من حين ظهور الفساد، أي أن الشهيد يقر لأنه مع ظهور الفساد يبطل البيع، ولا وجه لبطلان البيع إلا فوات المالية، والمفروض أن فوات المالية كان متحققا قبل ظهور الفساد، إذن يسلم الشهيد الأول بأن هذا ليس بمال واقعان. لذلك قال: فإن الفاسد الواقعي إن لم يكن من الأموال الواقعية كان العقد عليه فاسدا. طبعا ما معنى أن يكون فاسدا واقعيا ويكون من الأموال الواقعية؟ لماذا اشترط الشيخ في الفاسد الواقعي، يعني لماذا ردد الشيخ وشقق في الفاسد الواقعي إن لم يكن من الأموال الواقعية؟ فقد يخطر إشكال، وهو أنه إذا كان فاسدا واقعيا فهل يحتمل أن يقال بأنه من الأموال الواقعية؟ نعم يحتمل، كما هو رأي كثير من المحشين على المكاسب، يقولون بأن مثل الجوز مثلا مما لا يمكن اختباره، والبطيخ مما لا يمكن اختباره، ماليته أن يبذل المال بإزائه هكذا عند العقلاء قبل أن يكسر، فيكون ظهور فساده غير مخل بهذه المالية، كما سيأتي التصريح يعني تصريح الشيخ به في موضع إن شاء الله تعالى. لذلك قال إن لم يكن من الأموال الواقعية، يعني إن قلنا بأن الفاسد الواقعي ليس من الأموال الواقعية كما يظهر من كلام الشهيد الأول حيث حكم بالبطلان بعد ظهور الفساد،
يعني
إن
لم يكن من الأموال
الواقعية
في قبال ما إذا كان من
الأموال الواقعية
كالجوز قبل كسره.
نعم لا، تقول هكذا كما هو رأي البعض في الجوز قبل كسره، مو كالجوز قبل كسره لأنه هو موضع الخلاف، لأن اشتراط تمول العوضين واقعي لا علمي، وإن كان من الأموال الواقعية فاسد واقعي لكن يكون من الأموال الواقعية، فإن لم يكن بينه وبين الصحيح تفاوت في القيمة لم يكن هنا عرش ولا رد، بل كان البيع لازما وقد تلف المبيع قبل بعد قبضه، وإن كان بينه وبين الصحيح الواقعي تفاوت فاللازم هو استرجاع نسبة تفاوت ما بين الصحيح والفاسد من الثمن لا جميع الثمن. إذن على كلا التقديرين حكم الشهيد الأول بأن البيع صحيح واقعا قبل الكسر باطل واقعا بعد الكسر، هذا لا وجه له، لأنه إن كان صحيحا واقعا فلم يكن لمكسوره قيمة زين فلا وجه للرجوع أصلا، وإن كان باطلا واقعا وكان لمكسوره قيمة رجع بالتفاوت، وإن لم يكن لمكسوره قيمة يرجع بتمام الثمن. قال اللهم إلا أن يقال أنه مال واقعي إلى حين تبين الفساد، فإذا سقط عن المالية لأمر سابق على العقد، هذا الأمر السابق على العقد أخذ جزء العلة ولم يكن هو تمام العلة، لئلا يكون حكمنا بواقعية المالية منافيا لوجود سبب نفي المالية. كيف نجمع بين أن يكون السبب حاصلا قبل الكسر والمالية متحققة قبل الكسر بأن يكون ذلك السبب جزء السبب، الجزء الآخر هو الظهور، ظهر الفساد لكن ظهر فساد المبيع الثابت قبل الكسر، بحيث يكون الظهور متأخر والظاهر متقدم، العلم متأخر والمعلوم متقدم، وهو فساده واقعان كان في ضمان البائع فينفسخ البيع حينئذ. أقول يظهر التمحل والتكلف بعد بيان ما ذكرناه، حيث إن الفساد إن كان عليه المدار في فساد البيع فهو ثابت قبل الكسر، وإن كان جزء العلة فالفساد المتحقق للبيع لم يكن معلولا للفساد الواقع قبل الكسر وهو فساد العين، بل معلول لمجموع الأمرين، ومجموع الأمرين حصل في ملك المشتري، فلماذا يحكم بالفساد؟ هذا تكلف بلا أشكال. بل يمكن أن يقال بعدم الانفساخ فيجوز له الإمضاء فيكون المكسور ملكا له وإن خرج عن المالية بالكسر، وحيث إن خروجه عن المالية لأمر سابق على العقد كان مضمونا على البائع، وتدارك هذا العيب أعني فوات المالية لا يكون إلا بدفع تمام الثمن، لكن سيجيء ما فيه من مخالفة القواعد والفتاوى. وفيه وضوح كون ماليته عرفا وشرعا من حيث الظاهر، يعني لا وجه لما قيل من أنه صحيح واقعا ويحكم بجواز الرجوع بتمام الثمن بعد الكسر، إذ مع ظهور الفساد يتبين بطلان البيع من أول الأمر. وأما إذا انكشف الفساد حكم بعدم المالية الواقعية من أول الأمر، مع أنه لو كان مالا واقعا فالعيب حادث في ملك المشتري فلا وجه للرجوع بتمام الثمن ولا بالعرش، فإن العلم مخرج له عن المالية لا كاشف، إذ المفروض أن المخرج للمالية عن للمال عن المالية ما هو؟ العلم بالفساد الواقعي، أي العلم مع واقعية الفساد. فليس هذا عيبا مجهولا، ليس هذا من قبيل العيب المجهول للمشتري حتى يحكم بجواز الرجوع بما بإزائه على البائع. ولو سلم أنه عيب فلماذا يرجع بتمام الثمن؟ فلو سلم فهو كالأرمد يعمى بعد الاشتراء، لو قال يعمى بعد القبض كان أولى. والمريض يموت، أي أنه في هذين الموردين إنما يرجع المشتري على البائع بما به التفاوت بين الصحيح والأرمد، لا بما به التفاوت بين العبد الحي والعبد الأعمى مثلا، العبد الحي والعبد الميت، بل يرجع بما به التفاوت بين الصحيح والمريض وبين الصحيح والأرمد. كذلك ما نحن فيه، كذلك إنما يجوز الرجوع ببعض الثمن لا بكله، مع أن فوات المالية يعد تلفا لا عيبا. طبعا يمكن بالتأمل إيراد بعض الإشكالات على كلام الشيخ قدس الله نفسه. قال: ثم إن فائدة الخلاف تظهر في ترتب آثار مالكية المشتري للثمن إلى حين تبين الفساد، وعن الدروس واللمعة أنها تظهر في مؤونة نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره. فعلى الأول، يعني على القول بأن البيع يبطل من أول الأمر، تكون المؤونة على البائع. وعلى الثاني، أي على القول بأن البيع يبطل من حين ظهور الفساد، يكون على المشتري لوقوعه في ملكه. وفي جامع المقاصد الذي يقتضيه النظر أنه ليس له رجوع على البائع بها، أي بالمؤونة، لانتفاء المقتضي. لا وجه لرجوع المشتري على البائع لانتفاء المقتضي. ظاهر تعليل صاحب جامع المقاصد أن المسألة ليست مربوطة بملكية المشتري أو عدم ملكيته، أما إذا كان مالكا فانتفاء المقتضي واضح، وأما إذا لم يكن مالكا فكذلك، إذ لا وجه لرجوعه على البائع ليتدارك البائع منفعة فاتت من منافع المشتري، أو مالا فات على المشتري من دون أن يتسبب البائع في شيء من ذلك. إذا الضمان يحتاج إلى مقتضي دائما. وتبعه الشهيد الثاني، قال: لأنه نقله بغير أمره فلا يتجه الرجوع عليه بها. وكون المشتري هنا كجاهل استحقاق المبيع حيث يرجع بما غرام، يعني قد حكم الفقهاء بأنه لو اشترى المشتري شيئا ثم ظهر أنه ليس للبائع، يرجع المشتري بما غرمه على العين إلى البائع ليغرم البائع ذلك للمشتري. قال: إنما يتجه هذا مع الغرور، حتى في تلك المسألة لا يرجع المشتري مطلقا، بل يرجع مع الغرور، والغرور لا يصدق إلا مع جهل المشتري وعلم البائع. وإلا لو فرضنا أنه في تلك المسألة كان البائع جاهلا فلا وجه للرجوع، كما هو الحال هنا، وهو منفي، أي الغرور هنا لاشتراكهما في الجهل انتهى. واعترض عليه بأن الغرور لا يختص بصورة علم الغار، هنا خلاف بعد طبعا بينهم، أن الغرور يختص بالعلم، بعلم البائع وجهل المشتري، أو يشمل صورة جهل المشتري، لأن المدار في الغرور على جهل يشمل صورة جهل البائع، لأن المدار في الغرور على جهل المشتري، أي أن جهل البائع لا مدخلية له في صدق الغرور وعدمه. وهنا قول ثالث نفى عنه البعد بعض الأساطين، وهو كونه على البائع على التقديرين، وهو بعيد على تقدير الفسخ من حين تبين الفساد، يعني ليس بعيدا على القول بأنه باطل من أول الأمر، لأن المفروض أن المؤونة وقعت في ملكه، أي أن التصرف وقع في زمان ملكه. هذا كله في مؤونة النقل من موضع الاشتراء إلى موضع الكسر أي الاختبار، أو الاختبار كما عبر آنفا. وأما مؤونة نقله من موضع الكسر لو وجب تفريغه منه لمطالبة مالكه، يعني في الواقع الخلاف في مؤونة النقل من موضع العقد إلى موضع الاختبار. أما مؤونة النقل من موضع الاختبار إلى الموضع الأول، أو مؤونة تخلية موضع الاختبار منه لو وجب تخليته منه، كما لو كان مسجدا أو غير ذلك، كان ملكا خاصا مثلا، ولم يأذن المالك الخاص ببقاء السلعة بعد ظهور فسادها مثلا، فعلى من تقع المؤونة ومن يخسر المؤونة؟ هل تقع في ملك المشتري فيكون هو الضامن لما بذله، أو يجوز للمشتري أن يرجع إلى البائع لأنه هو الضامن للمؤونة؟ الأقرب طبعا هنا أن يقال بأنها على البائع لأن هذا ملكه، إذ المفروض أن البيع باطل على القولين، باطل على القول ببطلانه من أول الأمر، وباطل على القول بأنه يبطل من حين تبين الفساد، فهذا من مختصاته. فإن كان له قيمة فهذا ماله ويجب عليه أن يخليه، يعني هو المسؤول عنه، ويجب عليه أن يبذل اللازم لنقله من موضعه. وإن لم يكن لمكسوره قيمة فكذلك، لأنه من مختصاته، لأنه يبقى له حق الاختصاص في هذه المسألة. هذا وقد يقال بأنه على المشتري إذا لم يكن له قيمة، على المشتري إذا لم يكن له قيمة، وذلك لأن نسبة هذا الشيء بعد كسره وانتفاء ماليته إلى البائع كنسبته إلى سائر المكلفين، فلا يبقى إلا الجهة التكليفية في المسألة، والذي وضعه هنا هو المشتري، فيجب عليه أن ينقله. وإذا توقف النقل على بذل مالين وجب إلا أن يكون موجبا للعسر أو الحرج. قال: لمطالبة مالكه أو لكونه مسجدا أو مشهدا. فإن كان المكسور مع عدم تموله ملكا نظير حبة الحنطة، فالظاهر أنه على البائع على التقديرين، لأنه بعد الفسخ ملكه. وأما لو قال لأنه بعد ظهور الفساد ملكه لكان أولى، حتى ينسجم مع القول ببطلان البيع من أول الأمر، لأنه مع بطلان البيع من أول الأمر لا يكون هناك فسخ لو قال لأنه بعد ظهور الفساد كان أولى. وأما لو لم يكن قابلا للتملك فلا يبعد مؤاخذة المشتري به. طبعا هذا وقد يقال في هذه الصورة أن البائع يبقى له حق الاختصاص، نعم، لو لم يكن شيئا معتدا به أصلا، كما لو كان ترابا مع كثرة التراب، لكن كان ترابا مفسدا للأرض، ففي هذه الصورة قد لا يبعد أن يقال بأن المشتري هو المؤاخذ بالمؤونة. وفي رجوعه على البائع ما تقدم في مؤونة نقله إلى موضع الكاسر، يعني هل يجوز باعتبار أن التصرف كان مسببا عن فعله ويصدق مع ذلك الغرور، ويكون حال المشتري معه كحاله فيما لو اشترى ما يظهر عدم استحقاق البائع له، أو لا لعدم صدق الغرور لجهلهما بهذا الأمر؟ ما إن نفس الكلام المتقدم يأتي هنا، ثم المحكي يأتي. وصلى الله على محمد وآله.